الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، في أي شهر أنتم؟ في شهر رمضان، أعظم الشهور عند الله عز وجل. مضى ثلثه الأول واقترب أن ينتصف، وإذا انتصف فإنا بعده نعد عدا تنازليا لتمضي أيام رمضان، تمضي بسرعة سريعة. فهل اغتنمنا أيام وليالي هذا الشهر؟ إن هذا الشهر ليس كغيره من الشهور، إن هذا الشهر شهر عظيم. وقد ذكرت بشيء من فضائل هذا الشهر وصيامه وقيامه استعدادا لرمضان، وفي الجمعة الأولى من رمضان، وها أنا ذا أذكر بحديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والحديث في صحيح الجامع، ذلكم الحديث العظيم يبين الفرق بين الصيام وحقيقة الصيام. فنحن المسلمين منا من يصوم ومن لا يصوم، ومع كامل الأسف الذين لا يصومون أكثر. وأما الذين يصومون فهم على رتبتين: من يقف عند أساس الصيام بأن يكف عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا صيامه على نحو ما ذكر في كتب الفقه، وقل من الناس من يفهم حقيقة الصيام الذي فيه كف عن المحرمات كالكف عن المفطرات، وأنه ليس من حكمة رب الأرض والسماوات أن يجعلنا نكف عن المفطرات المباحات ثم نحن نرتع في المحرمات. والصيام الذي يشفع هو صيام فيه الكف عن المفطرات قبل أن يكون كفا فيه كف عن المحرمات قبل أن يكون كفا عن المباحات. والقرآن الذي يشفع هناك حسن التعامل معه، تعامل حسن مع القرآن فيشفع. ما أحوجك ابن آدم إلى أن تجد شفيعا يوم القيامة؟ والشفاعة لا يملكها إلا الله. قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فإذا كان هناك شفعاء من الأنبياء أو الملائكة أو الشهداء فقانون الشفيع الإذن من الله للشافع والرضا عن المشفوع فيه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن للشافع ورضا عن المشفوع فيه. لكن يا عبد الله، إن كانت لك أعمال صالحة من جنس الصيام أو حقيقة الصيام وحسن التعامل مع القرآن فهذان يشفعان ويشفعان، أن يقبل الله عز وجل شفاعتهما. وما أحوجنا لمثل هذا؟ الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. فهو إذن عرف حقيقة الصيام، إنه لا يكف عن المباحات دون المحرمات، إنه يجتنب سائر الشبهات، إنه يبتعد عن الشهوات، فليس بالذي يصوم عن طعام حلال ويأكل مالا حراما، وليس بالذي يصوم عن مشروب حلال ويمكن أن يفطر على مشروب حرام، وليس بالذي يكف عن زوجته الحلال ويمتع نظره بالنساء في الحرام في الشوارع أو في أجهزة الإعلام أو في المواقع أو غير ذلك مما انتشر في هذه الأيام. فهذا الذي ما عرف حقيقة الصيام ولا يشفع له الصيام. إنما إذا عرف الإنسان حقيقة الصيام في أولى درجاته يكف عن المباحات بإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وفي ثاني درجاته بكف الجوارح عن المحرمات، فإذا صمت فلتصم جوارحك، وإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، وإذا صمت فلتصم يدك وليصم فرجك ولتصم رجلك. صوم عن المحرمات، وأعلى من ذلك أن يصوم القلب عن سائر الشهوات والشبهات، وأن لا يلتفت إلا إلى رب الأرض والسماوات، وأن يتفرغ لحقيقة العبادات، فبذا يكون قد صام. وليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما أكثر ما تجد الإنسان صام عن طعام وجاع، وصام عن شراب وعطش، لكن هذا اللسان يلغو، فهذه غيبة، وتلك نميمة، وهذا كذب، وألوان من اللغو والفجور وشهادة الزور، والعياذ بالله. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. لذا عبد الله لازم أن تتحرى حقيقة الصيام حتى يشفع. تعرف على حقيقة الصيام، أن تكف عن المحرمات قبل أن تكف عن المباحات. فمن منا ربى نفسه على ذلك، وحاول أن يمرن نفسه على ذلك بأن يكف جوارحه عن الحرام، ليصل لحقيقة الصيام، ليجد شفاعة الصيام يوم القيامة عند الملك العلام جل وعلا. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات، اشتملت على المباحات والمحرمات، منعته الطعام والشهوات بالنهار، فهو صائم، صام عن المباحات وصامت الجوارح عن المحرمات، وصام القلب عن الالتفات لغير الله عز وجل، فقلبه لا يلتفت في أعماله إلا إلى الله مخلصا نيته لله، فهذا الصيام بإذن الله يشفع يوم القيامة. أعانني الله وإياكم على معرفة حقيقة الصيام. آمين. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا جماعة المسلمين، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وهكذا تكون الرواية الصحيحة، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، بدون لفظ أي ربي كالتي في الجملة الأولى في قول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل. ليس القرآن يقول أي ربي. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله وصفة من صفاته، وهو كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، ومن ثم لا يقول أي ربي. يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، وهي الإشارة إلى قيام الليل، الإشارة إلى صلاة التراويح. إن كان قدركم قد منعتم من التراويح في ظل الحظر من المساجد، فإن الأصل في التراويح أنها في البيوت، ولكن نحن نصليها في المساجد تشجيعا للناس، ولأن الكثيرين من الأمة لا يحفظون القرآن، ولأن كثيرين يتكاسلون، فإذا وجدوا عملا جماعيا تشجعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي التراويح أو القيام في بيته، فلما خرج إلى مسجده وليس بين البيت والمسجد إلا الباب، فصلى قيام الليل أي التراويح في المسجد، فإذا بأناس جاءوا فصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فراح يخبر بعضهم بعضا. وفي الليلة الثانية كثر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم التراويح. فلما كانت الليلة الثالثة واكتظ المسجد بالمصلين، وفي رواية كانت الليلة الرابعة، لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج لصلاة الفجر. والتساؤل في أعين وجوه أصحابه، في أعينهم، والدهشة في وجوههم: لماذا لم تخرج إلينا يا رسول الله؟ لماذا لم تصلي بنا كما صليت في الليالي الماضية؟ دون أن يتساءلوا، إنما ذلك واضح في النظرات. فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول: ما منعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. ولما كانت التراويح أو قيام الليل عبارة عن صلاة مطولة تشغل جل الليل أو كله، فذلك الأمر إن كان مقدورا للبعض فلن يكون مقدورا للكل، ولو فرضت ستكون فوق طاقة الأمة. فهذا الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم وقال: خشيت أن تفرض عليكم. وظل الأمر على هذا الحال، يصلي الناس في بيوتهم، أو يصلون فرادى في المساجد أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عهد أبي بكر الصديق والناس منشغلون بالجهاد في حروب المرتدين ومانع الزكاة الناكثين والمتنبئين، فلم يلتفتوا لهذا الأمر. فلما كان عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه واستتب الأمر واستتب الأمن، دخل عمر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الناس يصلون فرادى، أو يصلي الرجل بالرجل أو الرجل بالرجلين، متفرقون في المسجد وهكذا. فقال: ماذا لو جمعت الناس على إمام واحد؟ فجمعهم على أحد القراء الأربعة الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأخذ القرآن عنهم، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. فأما الناس فاجتمع الناس وصلوا خلفه جماعة واحدة، فاستحسن عمر الأمر. وفي هذا قال: نعمة البدعة، بمعناها اللغوي وليس الشرعي، ولأن الأمر لم يكن بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وما تركه إلا لعلة هي خشية الفرضية. فلما انتفت هذه العلة بانقضاء الوحي أو انقطاعه بموت النبي عليه الصلاة والسلام، جازت العودة إلى أصل المسألة، حيث العلة التي منعت جماعة التراويح قد انتفت. ومن يومها والناس يصلون التراويح 8 ركعات أو 20 ركعة أو 39 ركعة، كل ذلك جائز. أهل مكة صلوها 20 ركعة مع الوتر، وأهل المدينة صلوها 36 ركعة مع الوتر، وكل يتنافس في الخير، وكانوا يملؤون الليل كله بقيام الليل، لكن الله عز وجل خفف عنا ورخص لنا، فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفروا الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فكان ليلهم قياما. ونحن كثير منا عندما سمع أنه منعت التراويح في المساجد قال: صحت يا جامع. لكن كنت لا تصلي في الجامع أو في المسجد، فأين أنت من صلاتك في البيت مع نفسك أو مع زوجك وأسرتك؟ ثم في بعض بلادنا اشترطوا عليهم ألا تزيد التراويح عن نصف ساعة. لماذا؟ وربما كانت العشاء وسنته والتراويح والوتر في نصف ساعة. سرك قوم هذا، هل هذا هو القيام الذي يشفع؟ هل هذا هو القرآن الذي يشفع؟ إنه ما سمي بالقيام إلا لطول القيام فيه، وما سميت صلاة القيام في رمضان إلا بالتراويح إلا لأن القوم كانوا يتعبون ثم يستريحون، ومنهم من كان يروح بين قدميه، ومنهم من كان يتكئ على عصاه، ومنهم وكانوا يقرؤون بالمئين ويقرؤون بالمثاني، وكانوا يقرؤون حتى قال أنس: كنا نخشى أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، طول الليل قيام حتى يشفع فيهم القرآن. يقول القرآن: منعته النوم بالليل. لا أنه نصف ساعة في المسجد أو يصلي ركعات ينقرها نقر الغراب، ثم بقية الليل مزاح وسهرة وتلفزيون وتليفون وملاهي وألوان من اللهو ومن الشهوات. هل هذا هو القرآن الذي يشفع؟ هل هذا هو القيام الذي يشفع؟ وهل ينبغي للمسلم ألا يتعامل مع القرآن إلا في رمضان؟ نعم، رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، على أن تزداد، على أن تزداد قراءة في رمضان. إن كانت لك ختمة في غير رمضان فلتكن ختمات في رمضان، لأنه شهر القرآن. وما فرض الصيام علينا في رمضان إلا شكرا على نزول نعمة القرآن في رمضان، أنزل في ليلة مباركة، إنها ليلة القدر التي من حرم خيرها فقد حرم، عياذا بك. اللهم بلغنا ليلة القدر. حسن التعامل مع القرآن تلاوة. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. ترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. تدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا مقام العلم بكتاب الله، والعلم إمام والعمل تابعه. وأما العمل فامتثال أوامر واجتناب نواهي ووقوف عند الحدود. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لمن يسأل لماذا صارت الحياة ضنكا، القرآن يشخص لك الداء ويصف الدواء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ليس هذا فقط، ونحشره يوم القيامة أعمى، يتردى يتخبط يتردى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومع العمل به لأنه كتاب هداية، الحكم به لأنه دستور حكم. أي حكم يضاهيه؟ أي قانون يدانيه؟ أي دستور يساويه؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد أحسن حكما من الله. ومن ثم لزم الحكم بكتاب الله والتحاكم إلى كتاب الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما لم يكن في القرآن كان في السنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فما لم نفهمه من القرآن تفسيرا، وما لم نعلمه من السنة شرحا وتفصيلا، فمع أهل العلم أئمة الهدى ونور الدجى. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهو قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حسن التعامل مع القرآن يجعل القرآن يشفع، يشفع. فإذا لم نحسن التعامل مع القرآن فرب تال للقرآن والقرآن يلعنه، فرب تال للقرآن والقرآن يلعنه. وربما كان من أول من تسعر بهم النار، رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، القارئ الشهير، قارئ العالم الإسلامي الأول، قارئ الإذاعة والتلفزيون، قارئ والمقرئ، ليقال قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم. فالنجاء النجاء عباد الله، النجاء النجاء عباد الله. إن لم تنجو بنفسك في رمضان فقل لي متى تنجو؟ إن لم تفز في رمضان فمتى تفوز؟ إن لم تظفر بالأعمال الصالحة في رمضان فمتى تظفر؟ رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. من أدرك رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له، عياذا بك اللهم. فاللهم غفرانا غفرانا غفرانا، رحماتك بعبادك، اجعله لنا شهر رحمة وشهر مغفرة وشهر عتق من النار. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار. نسألك يا ربي بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا، وأن تستجيب لدعائنا. اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، كما بلغتنا رمضان فبارك لنا فيه، واجعله لنا فوزا ولا تجعله خسرانا. اللهم اجعلنا ممن فاز في رمضان وربح في رمضان وصام فأحسن الصيام وقام فأحسن القيام وقرأ فأحسن القراءة أو القرآن. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا ممن يحسن التعامل مع الصيام ومع القرآن، واجعلنا من أهل القيام. عاملنا بفضلك ولطفك وجودك وكرمك، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وأئمتنا وأصحاب الحقوق علينا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك وأفدى إلينا معروفا وطلب منا دعاء. اعتق رقابنا جميعا من النار يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار. اغفر، إن لم تغفر فمن يغفر؟ ارحم، إن لم ترحم فمن يرحم؟ أكرم، إن لم تكرم الجنة تصفر. اغفر وارحم، اغفر وارحم، اغفر وارحم، واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. يا رب يا رب يا رب، هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك، فعاملنا يا رب بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. ارفع عنا ما نزل بنا، ارفع عنا ما نزل بنا، ارفع عنا ما نزل بنا، اكشف عنا الوباء، اكشف عنا الوباء، اكشف عنا الوباء والداء والبلاء والغلاء وسائر المحن والفتن. اللهم يا ربي، اللهم يا ربي، اللهم يا رب، قنا شر الظالمين من حكامنا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انتقم من صهاينة العرب. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. فك أسر المأسورين. عجل يا رب بفك أسرهم. أخرجهم يا رب من سجنهم. اجعلهم يا رب يعيدون مع أهليهم وذويهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبتهم على الحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين. اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. Thank you.